بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الحفل الكريم، أيها المجتمع المبارك، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ليلة طيبة مباركة التي جمعتنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا مكلوءا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أحييكم في مطلع هذا الدرس الذي نستأنفه بعد انقطاع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا ديمة لا تنقطع، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. نحمده تبارك وتعالى في مستهل هذه الليلة وفي مستهل هذا الدرس، ونثني بتلاوة قول الله تبارك وتعالى الذي هو في الحقيقة فرقان، جعله الله عز وجل فرقانا بين الحق والباطل. يقول جل من قائل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبل المجرمين مقصد شرعي، بل غاية من غايات هذا الكتاب الكريم، فهو كما هو هدى للعالمين، هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، هو أيضا يظهر ويفصل بين المؤمنين وأعدائهم، بين أولياء الله عز وجل وبين أعدائه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبل المجرمين والضالين من أشرف المعارف وأغلاها، فأنت كما تحتاج أن تتعرف على الصراط المستقيم، تحتاج أيضا وبنفس القدر أن تتعرف على السبل المعوجة عن صراط الله عز وجل المستقيم. وكما أنت مطالب أن تؤمن بالله عز وجل، أنت أيضا مطالب بأن تكفر بكل ما عبد من دون الله. قال جل من قائل عليما: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال عمر العبقري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، كان هذا أوان دخول النقص على دين المسلمين. بل إنه رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى. لما؟ قال: قد علمت أنه ما كمل شيء وتم إلا نقص، أي إلا دخله إيه؟ النقص. بل كان دخول النقص على ديننا بأمر يتعلق بالفاروق رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا الأمر؟ قتله رضي الله تعالى عنه. فإن الفاروق كان فرقانا فرق الله تبارك وتعالى به، وبما ألهمه الله عز وجل من الحكمة والسداد في مواقف كثيرة، جعله الله عز وجل ملهما. إن يكن في أمتي محدثون يكن عمر، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، إن يكن في أمتي محدثون يكن عمر، أي ملهمون مسددون موفقون للحق. عمر نبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بينه وبين الفتنة باب، بينه وبين الفتنة بابا. فسأل عمر عن هذا الباب: يفتح أم يكسر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل يكسر. فما كان كسر هذا الباب؟ قتله رضي الله عنه. سأل الراوي صاحبا له: أكان عمر يدري ما الباب وما كسره؟ قال: بلى، كما يدري أن دون غد الليلة، يدري أن كسر هذا الباب الذي هو موصد بين هذه الأمة وبين الفتن هو شخصه رضي الله عنه، وأن كسر الباب قتله. ومعلوم لدى كل مطالع للتاريخ الإسلامي أنه بمقتل عمر ذر قرن الفتنة الذي من كسر إلى يومنا هذا. ظهر قرن الفتن وطلع ونجم ولم يقف هذا إلى يوم الناس الذي نعيشه اليوم. الفتن تترى وتتتابع وتتلاطم وتموج كموج البحر كما في الحديث الصحيح. إذن كان واجبا على كل مسلم يطلب النجاة في حياته الدنيا ويرجو النجاة في أخرى أن يتعرف على سبيل الله، على صراطه، وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله، ألا تتبع تلك السبل. وكيف تحذرها؟ لا تستطيع أن تحذرها إلا إذا ماذا؟ تعرفت على معالمها، تعرفت على مقاصدها، تعرفت على ما يكون فيها حتى تبتعد عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا يؤتى الناس كثيرا من قبل الجهل، يؤتى الناس كثيرا من قبل قلة العلم، يؤتى الناس كثيرا من قبل الغفلة. ما علاج ذلك كله؟ هذه اليقظة التي تتبع علما نافعا وعملا صالحا. الناس حيال استبانة سبيل المجرمين فرق وطوائف، فمن استبان له سبيل المؤمنين فلزمه وسلكه، واستبانت له سبل المجرمين فابتعد عنها وحذر منها، فهذا بأعلى المنازل وبأحسنها. وبضدهم من عميت عليه السبيلان، من عمي عليه سبيل الله ومن عميت عليه سبل الضلالة، وهذا بأسوأ المنازل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه سالك لها من غير أن يشعر، واقع في مزالقها من غير أن يدري، لأنه لا يميز بين الخير والشر. والثالث من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون غيرها من السبل، دون ضدها، وإنما يعرف ضدها معرفة إجمالية. فهذا على كل حال له فضل وجلالة قدر تليق بحاله. وأما الفرقة الرابعة فهي التي عرفت سبيل الشر والشرك والكفر والنفاق مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، فهذه على خطر عظيم. لذا فإننا نقول إن أولى ما تنشغل به هذه النفوس المؤمنة أن تتعرف على صراط الله مستقيما، وأن تتعرف على السبل المعوجة المنحرفة عن جنبتي الصراط لئلا تقع فيها. وهذا الدرس يتعلق بالقضية الثانية على سبيل التفصيل في نازلة واقعة من النوازل التي نعيشها في أيامنا هذه، وهي نازلة تعج بها البلاد واضطرب في شأنها العباد وتنوعت فيها الآراء وأخذ كل إنسان فيها مأخذه وشرب من مشربه، ولكن يبقى هذا الحق أبلجا، ويبقى الباطل لجلجا، وتبقى سبيل الله عز وجل واضحة لاحبة نيرة ظاهرة لمن طلبها وسلك سبيلها. فإن الحق عليه نور، كما أن الباطل عليه ظلمات يركب بعضها بعضا. حديثنا أيها الأحبة في الكلام عن الفرق التي خرجت عن الجادة، والتي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السواد الأعظم، الجماعة، ونحو هذا مما ورد في الروايات عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا بمجموع طرقه، فنحن ننتهي من الكلام عن رواياته وطرقه لنتأكد من صحته من جهة النقل والإسناد، ثم إن الواقع بعد ذلك وقبله شاهد على صحة هذا الحديث. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن اليهود من قبلنا افترقوا في ملتهم، وأن النصارى من بعدهم افترقوا في ديانتهم، وأن هذه الأمة يقع فيها مثل ما وقع في الأمم السابقة، وأن هذا الافتراق افتراق في الدين، لأنه وصف في بعض الروايات بأنه افتراق ملة، افتراق ملة. هذا الافتراق ما غايته؟ ما خطورته؟ خطورته تكمن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلها فين؟ في النار، كلها في النار، هذه الفرق كلها في النار. ما معنى كلها في النار؟ معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار أي أنها متوعدة بالنار، مستحقة لدخول النار. بسبب ماذا؟ بسبب افتراقها في الدين. ومن هذه الفرق من يدخل النار دخول الأبد، ومنهم من يدخلها إلى أمد، منهم من يدخلها دخول الأبد، وهؤلاء الذين فارقوا الإسلام جملة وجعلوه وراءهم ظهريا واستبدلوا به دينا آخر، ومنهم من يدخله إلى أمد فهو متوعد بالنار من غير خلود فيها. لماذا؟ لأنه خرج من نور السنة إلى ظلمة البدعة، خرج من حظيرة السنة فنزل إلى وهدة البدعة ومستنقع البدعة والعياذ بالله، فهذا متوعد بالنار في الجملة. وتاريخنا الإسلامي عج بهذه الفرق التي ظهرت مبكرة، ظهرت قريبة، بل أوائلها في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، أوائل هذا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ هي الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ومن قبل حذر كتاب ربنا هذا المسلك، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من الذين اسودت وجوههم؟ وما حالهم؟ وما هو السبب في سواد وجوههم؟ هؤلاء يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ترى هذه الجموع من هذه الأمة كلها تبيض وجوهها يوم القيامة أم أن منها والعياذ بالله من يسود وجهه يوم القيامة؟ إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرد الحوض يوم القيامة وهو يسقي أصحابه وأمته من حوضه الشريف. هذه عقيدتنا لنبينا الحوض، والحوض يمد من نهر الكوثر، وهذا الحوض آنيته وكيزانه بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، أبيض من اللبن، أبرد من الثلج. من ورد هذا الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة. والنبي على هذه الحالة يسقي أمته يوم القيامة، حتى إذا جاءت جموع من أمته ماذا يحصل؟ تزاد عن الحوض، تدفع عن الحوض، يحال بينها وبين نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ترد حوضه ولا تسقي من يديه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ما العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة، أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ببعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن؟ لمن غير بعده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أكون أنا وأنتم والحاضرين والسامعين وإخواننا في الله من المسلمين من هؤلاء الذين يردون حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتبيض وجوههم كما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وألا نكون ممن تسود وجوههم من أهل البدعة والفرقة والاختلاف والعياذ بالله تعالى. إذن نجم شأن الافتراق والاختلاف في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبكرا، بل كانت البذور الأولى لهذه القضية مما وقع بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل منا من يذكر كلمة ضالة قالها رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، ماذا قال هذا الرجل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم اعدل، يخاطب رسول الله أحق أهل الأرض أن يعدل، يخاطبه فيقول له اعدل يا رسول الله. أي جرأة هذه؟ من أي وعاء خرجت هذه الكلمة؟ من أي قلب خرجت هذه الكلمة حين تكون بحضرة المصطفى صلى الله عليه وآله ثم تتهمه بالظلم، تتهمه بالجور، تتهم الذي جاءك بالحق والعدل والنور بأنه ظالم في قسمته، جائر في حكومته؟ وهذا أول هذه البوادر في أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لذا استل عمر سيفه وما ينبغي له أن يسكت. لماذا؟ لأنه منافق ظهر نفاقه، لم يستكن نفاقه في صدره، حين يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم. لما هم عمر رضي الله تعالى عنه بقتله قال له صلى الله عليه وآله وسلم: دعه دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الصيد. فحكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج من ذرية ذي الخويصرة التميمي هؤلاء الذين عرفوا في التاريخ باسم الخوارج، بل لم يفارق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا حتى ظهر فيها الأسود العنسي. هذا الرجل خرج في جنوب جزيرة العرب مدعيا أنه يوحى إليه، وقد قتل بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قتله قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيام، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قبل أن يأتيه البشير، بشره ربه عز وجل بقتله قبل أن يأتيه البشير. وبمجرد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر في الأمة كذابون كثر، وقد تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي وسط الجزيرة خرج من يسمى بمسيلمة، مسيلمة سمي بالكذاب، وهذا خرج في ديار بني حنيفة مدعيا النبوة. وفي نفس الوقت في شرق الجزيرة خرجت سجاح التغلبية، وهي أيضا تدعي نبوة. انظر، بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت فتن شديدة واضطراب كثير، ثم إنه اجتمع هذا المسيلمة وهذه المدعية على اقتسام النبوة والزواج معا، على اقتسام النبوة والزواج، فصارت صفقة بينهما، وانتهت هذه الصفقة على كل حال بقتل مسيلمة الكذاب زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل في عمان خرج لقيط بن مالك الأزدي أيضا يدعي ما ادعى أولئك، وقتلته جيوش الصديق. واعرفوا للصديق فضله، اعرفوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فضله في هذه الأمة، فإن الصديق الذي يعرف برقة الطبع ودماثة الخلق ولين الجانب تحول في أمر هذه الفتنة والمحنة التي ذر قرنها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحول إلى أسد هصور لا يقوم لغضبه أحد ولا يقف أمامه شيء. لماذا؟ لأن الصديق قال قولته: أينتقص الدين وأنا حي؟ حتى إن عمر رضي الله عنه ما قام في الأمة مقام الصديق ولا سد مسده. ولهذا تعرف أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليعدلوا بالصديق أحدا، لا عمر ولا غير عمر، وأنهم عرفوا لو وزن إيمان هذه الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. عمر رضي الله تعالى عنه قال: كيف تفعل بهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد أجمع الصديق قتال مانع الزكاة، وقد أجمع الصديق قتال منكر الزكاة، وقد أجمع الصديق قتال جاحدي فريضة الزكاة. فقال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ جئت أطلب معونتك فجئتني بعجزك وضعفك، والله لو منعوني، العبارة المشهورة المذكورة السيارة، لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها، والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عقالا ما يربط به قدم، ما تربط به أقدام البعير لئلا يشرد، والعناق هذه الماعز الصغيرة. لو منعوني شيئا كهذا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ومن هؤلاء من كان متأولا، من هؤلاء من كان متأولا، لأنهم اعتقدوا أن الزكاة تدفع لرسول الله لا تدفع لغيره. لذلك قال قائلهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أعطينا رسول الله زكاة أموالنا، أعطينا من كانت صلاته يعني دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا وزكاة وكذا وكذا، وصل عليهم فإن صلاتك سكن له. فنحن ندفع الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا، فلا ندفعها للصديق. قاتلهم رضي الله عنه حتى أعز الله عز وجل بأبي بكر هذا الدين، ومنعه من أن يتفرق أو أن يضيع. ولولا أن الصديق جرد الجيوش في كل اتجاه لقمع هذه الفتن لانفرط أمر المسلمين، قطع الله دابر الجميع، قطع الله دابر الجميع، وقضي على هذه الفتنة في مهدها، وبقيت الأمة بعد حروب الردة على جادة السنة إلى أن لقي الصديق ربه راضيا مرضيا، راضيا مرضيا. وما عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نازلة في حق أبي بكر رضي الله عنه، فما مات إلا وقد رضي الله صنعه، ورضي الصحابة جميعا فعله وحكمه. ثم ولي الأمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسار سير صاحبه يسير على جادته ولا يخالف طريقته، حتى إذا عرضت له فتنة أو عرضت له أزمة عالجها رضي الله عنه بعبقريته الفذة. هذا الصديق التميمي يأتي عمر رضي الله عنه من العراق، يبتدئ أسئلة فتنة، يسأل عن القرآن، يسأل عن كذا، يسأل عن كذا، فأتى به عمر فجعل يضربه بعراجين النخل حتى أدماه، حتى قال له صبيغ في المرة الثالثة، كل مرة يأتي به فيدميه ثم يطلقه، ثم يأتي به الثانية ثم الثالثة، حتى قال له: إن كنت تريد قتلي فاقتلني الآن قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فكف عمر عن صبيغ وأطلق سراحه، لكنه أمر بعدم مجالسته للذي كان يجد في رأسه من أسئلة فتنة. بلغ عمر رضي الله عنه أن ناسا يصلون تحت الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته تحتها، والبيعة التي تسمى ببيعة ماذا؟ بيعة الرضوان أو بيعة الموت، فإن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله هذه البيعة حين صدوا عن البيت الحرام. فعلم عمر أنهم يصلون تحتها ويجلسون تحتها، فأمر بقطعها خوف الفتنة، أمر بقطعها خوف الفتنة. انظر إلى حسمه رضي الله عنه وقطعه لأسباب التعلق بشيء من دون الله عز وجل. ثم إن الفتنة العامة والرزية الطامة إنما وقعت بقتله رضي الله تعالى عنه. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: قلت أنا. وفيه في هذا الحديث الطويل قال عمر: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. إذن إيه؟ لا يغلق أبدا. قال السائل لحذيفة أو الحضور: قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. يقولون: فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا أن يسأله، فقال: الباب عمر. الباب عمر. من قتل عمر؟ من الذي فتح علينا باب الفتنة من أوسعه وأكبره مصراعا؟ غلام المغيرة. من هو غلام المغيرة؟ أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، الذي أوتي به بعد أن قوض عرش ملك فارس، وأتي به أسيرا بعد فتح تستر ونهوان وتلك البلاد الواقعة في بلاد فارس، وجيء به مع الهرمزان، والهرمزان كان سيدهم ورأسهم، وقد أقسم عمر لا يقتلن الهرمزان بيده، فجيء بالهرمزان، فأراد عمر أن يقتله، فقال: ألك حاجة؟ قال: حاجتي إلى أن أشرب الماء. فجيء له بالماء فقال: أشرب. قال: إني أخاف أن تقتلني وأنا أشرب. قال: أشرب وأنت آمن. فسكب الماء. لماذا؟ لماذا سكب الماء؟ لأنه يطمع في أمان عمر. قال: والله لا يخدعني إلا مسلم. قال: فأنا أسلم. فأسلم الهرمزان نفاقا، وكف عمر عنه، لأنه مأمور بأن يقبل من الناس ظاهرهم وأن لا يبحث في سرائرهم. فما زال الهرمزان يخطط مع غلام المغيرة المجوسي الفارسي الشعوبي الحاقد على الإسلام وأهله الباقي على ملته، حتى دخل فجر أحد الأيام المسجد وفي يده هذا الخنجر ذي النصلين المسموم، فانقض به على الفاروق رضي الله تعالى عنه. فلما ضربه قال عمر: قتلني الكلب، أو قال: أكلني الكلب. ثم إنه انطلق على وجهه يقتل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إنه قتل منهم نفرا وأحدث إصابات ببضعة عشر، إلى أن ألقي عليه ما يشبه الرداء أو الكساء فتكور فيه فقتل نفسه. فلما بلغ عمر هذا قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلتي على يد رجل سجد لله تعالى سجدة. هذا الفيروز المجوسي الحاقد الكافر في من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعظمه؟ هذا المجوسي الكافر في من ينتسب إلى رسول الله بلسانه لا بجنانه من يعظمه، بل ويبني له مشهدا، بل ويجعل هذا المشهد عيدا يزار. في بعض من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لفيروز الديلمي مقام في مدينة بإيران، هذا المقام كتب عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هذا شيء يرى رأي عين ويشاهد ويطاف به ويزار. وهذه هي الفتنة التي إلى يوم الناس هذا لم تنطفئ نارها ولم يتئد فيرها، وإنما هي من سعار إلى سعار، ومن انتشار إلى انتشار، ومن ظهور إلى ظهور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم بلادنا وأهلنا وإخواننا من فتنتهم وباطلهم وزورهم. هذه الفتنة، فتنة قتل عمر، ارتفعت بها ألوية البدعة وتجارت بالأمة الأهواء وانتشر فيها البلاء، حتى امتد هذا البلاء للخلفاء من بعده، امتد هذا البلاء إلى الخلفاء من بعد عمر. فكيف كانت وفاة عثمان؟ كانت قتلا. وكيف كانت وفاة علي رضي الله عنه؟ كانت قتلا أيضا. وهذا يدلك على أن باب الفتنة حين كسر لم يغلق. عثمان من قاتله؟ من قاتلوه؟ قاتله على الحقيقة يهودي أسلم نفاقا وعاش بالكوفة، بل لم يصدقه ولم يسمع منه إلا أهل الكوفة، ثم مؤخرا تبعه بعض أهل مصر، حتى كان من جراء فتنتهم أن قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، أن قتلوا عثمان الخليفة الثالث من خلفاء الدولة الراشدة، من خلفاء خير دولة عرفت على وجه هذه البسيطة. قتل عثمان مظلوما سنة 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بويع علي رضي الله عنه ما بين منكر لإمامته وقاعد عن مبايعته ومناوئ له، حتى خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه ولم يرضوا بحكمه، قائلين لا حكم إلا لله. فماذا عمل علي؟ أعمل فيهم السيف، فكان سيف حق، كان سيف حق مسلط عليهم إلى قيام الساعة. بل حظي رضي الله تعالى عنه بفضيلة قتالهم، فإنه قد أمر بقتالهم، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتال هؤلاء الخوارج لما تنبأ بخروجهم وظهورهم، أمر بقتالهم، فكان أول من قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونال في آخر الأمر فضيلة أن كانوا هم الذين قتلوه. أشقى الناس من يضربك على هذه، كلامه صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعلي رضي الله عنه. أشقى الناس من يضربك على هذه، يعني على رأسه، فتسيل منها هذه، يعني تسيل الدماء من لحيته رضي الله تعالى عنه. وقد قتله الخارجي عبد الله بن ملجم، آسف، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وسبحان الله، ما أشنع الضلال، يقتلون علي رضي الله عنه المبشر بالجنة، ثم يقول قائلهم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. ده مين ده؟ ده قول الخارجي في قاتل علي، مش في علي رضي الله عنه، في قاتله الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشقى الناس وأضل الناس، الذي يقتل ابن عم رسول الله، الذي يقتل أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصبيان والغلمان، الذي آمن وهو ابن 10 سنين، زوج ابنته، صفيه وحبيبه وقريبه ونسيبه وابن عمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الخسار والبوار. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. هؤلاء الذين قال الله فيهم: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكان أول خروجهم 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يلبثوا أن أظهروا تكفير مرتكب الكبيرة والطعن في السنة وغير ذلك من الإيه؟ من الأهواء. فكان هؤلاء أول فرقة خرجت في الإسلام، أول فرقة تعد بالعد الصحيح من الفرق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسلكها، يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه، هؤلاء القوم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يحقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى في حديث آخر في البخاري أنه قال: يعني يقتلون أهل التوحيد ويتركون أهل الأوثان، يعني قتالهم يتجه لأهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان والعياذ بالله تعالى. وظهر في عهد عثمان قبل أن نغادر بعض البدع التي كانت في العبادة، بعض البدع العملية لم تكن على عهد الصحابة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوم مثلا قاموا يذكرون الله عز وجل جماعة بشكل معين، أو قاموا يسبحون بالحفى بشكل معين، فقام لهم عبد الله بن مسعود وتصدى لهم رضي الله تعالى عنه ومنعهم من ذلك وقال لهم: إنكم لعلى هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. جماعة عبد الله بن مسعود أنكر عليهم وهم بيسبحوا بالحصى، أو كانوا بيذكروا الله ذكرا جماعيا بشكل معين جديد محدث، وأنهم مبالغون في التعبد، أو أنهم خرجوا عن الكوفة وذهبوا إلى البرية، وأنهم اعتزلوا الناس لأنهم رأوا أن في الناس فسادا وأن في الناس بلاء، وأنهم يريدون أن يخرجوا من هذه يعني الفتن والمحن والبلايا ويتفرغوا لعبادة الله عز وجل. يقول عمرو بن سلمة: لقد رأينا عامة أولئك الخلق الذين أنكر عليهم ابن مسعود يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وده يدلك على أن البدع يفضي بعضها إلى بعض، وأن البدع يوصل بعضها إلى بعض، وأن بدعة فكرية أو علمية قد تفضي إلى بدع عملية، إلى أن تصل هذه البدعة إلى إعمال السيف في رقاب المسلمين. وظلت حتى بدعة هذه بدعة الذكر الجماعي ظلت مكبوتة إلى أن أظهرها المأمون، والمأمون الخليفة العباسي الذي أدخل على المسلمين علوما. قال بعض السلف: ما نظن أن الله عز وجل يفلت المأمون بسبب ما أدخل على المسلمين من البلاء، من بلاء البدع التي من أظهرها وأكبرها وأشهرها بدعة القول بخلق القرآن. ثم إن قوما أرادوا أن يهدموا الدين، فكيف يهدمونه؟ قالوا نسلم نفاقا. طيب أسلموا نفاقا، كيف يثأرون للنار التي انطفأت؟ كيف يثأرون للنار التي خمدت فلم تعد ترفع لها شعلة ولا يذبح لها قربان في بلاد فارس؟ قالوا إذا دخلنا في الإسلام أسقطنا عقائدنا على الإسلام. كيف؟ قالوا إن من عقائدنا القديمة عقائد المانية أو المزدكية أو الزرادشتية، تعتقد هذه العقائد بوجود إلهين، إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر، وتعتقد أن الخلق أيضا على طائفتين، طائفة مقدسة مؤلهة وأخرى مستعبدة مستذلة، لأن الأولى خلقت من رأس الإله والثانية خلقت من أخمص قدم الإله. هذه عقائدهم في بلادهم الفارسية. قالوا نسقطها على الإسلام. كيف؟ قالوا نعتقد أن في هذه الأمة طائفة مقدسة، نعتقد أن في هذه الأمة طائفة مقدسة وأنها مؤلهة وأن الباقي مستعبد لهذه الطائفة. طيب من هذه الطائفة؟ نعتقد أنهم أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق له ولد من صلبه، لأنهم توفوا في حياته، أو لم يولد له من ولده إبراهيم لأنه توفي صغيرا. قالوا فمن ولد ابنته من؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها، ومن نسل ابن عمه، فكأنه من نسله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الطائفة يصلح أن تكون تلك الطائفة التي تؤله والتي تقدس والتي تعظم والتي تكون لها السيادة والقيادة والريادة على سائر الأمة. وفي دين المسلمين ما يشهد لفضلها ويرفع من مكانتها، وهم آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وماذا نفعل بالقرآن والسنة وهما العقبتان الكبيرتان أمام كل تحريف وانحراف؟ قالوا لا سبيل إلى إنكارهما لثبوتهما ثبوتا لا مجال معه لدفعهما إلا بأمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ قالوا أن نعتقد وأن نشيع وأن نعلن أن نقلة الكتاب والسنة ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. عندها لا يقبل خبر الكافر في الدين، لا يقبل خبر الكافر. من الذي نقل القرآن؟ أبو بكر وعمر وعثمان وفلان 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 من الصحابة. من الذي نقل السنة؟ نفس هؤلاء النقلة. فإذا كان هؤلاء النقلة قد ارتدوا وكفروا، فهل يوثق بالقرآن الذي نقلوه؟ هل يوثق بالسنة التي نقلوها؟ لا يمكن أن يقع وثوق، فأنت لا تتلقى دينك عن كافر. إذا قلنا بأمرين أسقطنا هذا الدين. ما هما؟ القول بوجود طائفة مؤلهة مقدسة وأن الباقي مستعبد لها، والثاني القول بأن الطائفة التي نقلت هذا الدين ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم وخاضت معه الحروب وفدته بأنفسها وآبائها وأمهاتها وأفنت عمرها في نصرة الإسلام وأهله، أن هذه الطائفة إيه؟ مرتدة. يبقى كل جهادهم باطل، كل سعيهم زائل، كل جهادهم يرتد عليه. إذن توصل هؤلاء الأفاقون الكذابون المجرمون إلى القول بمسألتين بنوا عليها ما سمي بمذهب الرافضة، وهو تكفير الصحابة جملة إلا أربعة. ولا تدري ما الحكمة في بقاء أربعة، تكفير الصحابة جملة إلا أربعة، والقول بأن أئمة آل البيت معصومون، والقول بأنهم مؤلهون، والقول بأن لهم ميزات ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرب، حتى قال قائد ثورتهم الهالك: ونعتقد أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أعقب خروج ما سمي بالشيعة طائفة أخرى سميت القدرية. قدرية، هؤلاء قالوا إنه لا قدر، وأن الله تعالى لا يعلم ما يقع في كونه إلا بعد أن يقع، وأن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها. وأظهر القول بهذا رجل يقال له غيلان الدمشقي، وعمر بن عبيد الذي سمي برأس المعتزلة. وهذا الغيلان قتل، والحظ معي أن رؤوس أهل البدع غالبا قتلوا لأنهم كفار في الباطن، زنادقة. انظر، هذا الغيلان قتل، وكان قتله سنة 105 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ظهر بعد بدعة القدرية بدعة الإرجاء على يد رجل يقال له ذر الهمذاني، وكان هذا سنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر رجل يقال له بيان ابن سمعان الشيعي، قتل أيضا سنة 119. ماذا قال بيان ابن سمعان؟ قال بيان ابن سمعان بالتجسيم، بعقيدة التجسيم، يعني أن الله عز وجل جسم وأعضاء تشبه يعني أعضاء المخلوقين، فقتل. ثم ظهرت الجهمية على يد رجل يقال له الجعد ابن درهم، وقتل سنة 124. ثم أظهر بدعته من بعده رجل يقال له الجهم بن صفوان، فقتل سنة 128. وهكذا تجد أن رؤوس أهل البدع الذين انشأوا الاعتزال، قول بالقدر، الإرجاء، التجهم، التشيع، الخروج، كل هؤلاء قتلوا لأنهم كانوا كفارا في الباطن أو زنادقة كما يعبر. لكن الذين جاءوا من بعدهم فتنوا، ولم يكن عندهم أو عند كثير منهم هذه النية السيئة في هدم الإسلام، لكن دخلت عليهم البدعة، ساعد على ذلك جهل وهوى وتعصب وتأثر بثقافات غير ثقافات المسلمين، فوقع في الأمة هذا الهرج، والتبست الأمور واختلط الحابل بالنابل. إلا أن الله عز وجل كان يقيد في كل فتنة رجلا كأبي بكر، لذا قالوا إن الله عز وجل أعز هذا الدين بأحمد يوم المحنة أو الفتنة، كما أعز هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، يعني لما أظهر المعتزلة بدعهم تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله، حتى حمد الله عز وجل في صدر بعض كتبه وقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقية من أهل العلم، ما وظيفتهم يردون انتحال المنتحلين ويدفعون باطل المبطلين ويردون على شبه الزائغين. حفظ الله تعالى السنة بأهلها، أي بأهل السنة في زمن كل بدعة، وإن التبست الأمور إلا أنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم افترقت هذه الفرق، الخوارج افترق، الشيعة افترق، المعتزلة افترق، المرجئة افترق، الجهمية افترقوا وتقطعوا، حتى قيل إن أصول الفرق ترجع إلى هذه، وأن هؤلاء الخوارج راحوا إلى 12 فرقة، وأن هؤلاء الشيعة راحوا كذلك، وأن القدرية مثل ذلك، إلى أن أوصل بعض العلماء افتراق الشيعة فحسب إلى 73 فرقة، بل من العلماء من عد فرق الشيعة فأوصلهم إلى 140 فرقة. وهذه آية بطلان دعواه، لأن الحق واحد أبلج، والباطل في أمر مريج، في اضطراب واختلاف، كلما دخلت أمة لعنت أختها وكفرتها وجاءت بكلام محدث جديد. وانتشرت بدع المسالك، مسالك يعني بدع متعلقة بطرائق العبادة والسلوك ورياضة النفوس، وانتشرت ما تسمى ببدع القبورية، الذين يعظمون القبور ويبنون عليها ويذبحون للمقبورين ويعظمونهم تعظيما يخرج بهم عن الجادة، عن جادة التوحيد إلى زائغة الشرك أو البدعة والعياذ بالله. وتفرعت وتنوعت هذه البدع حتى صرنا إلى هذا الزمان. هذه مقدمة، مقدمة رصدنا فيها خط الانحراف من لدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا الذي ظهر فيه دين البهائية ودين القديانية وغير ذلك من الأديان التي لا صلة لها بالإسلام، لا علاقة لها بهذا الدين، ومع هذا ينتحل ويتمحل أصحابها أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفرعت البدع وزادت إلى يوم الناس هذا، ووقعت الطامة الكبرى بتنحية الإسلام في مواقع كثيرة ومواطن كثيرة، وتسلطت أحكام غير القرآن وأحكام غير شريعة الرحمن على بلاد المسلمين، وانتشرت مذاهب فاجرة تسمى تارة بالاشتراكية وأخرى بالشيوعية وثالثة بالعلمانية ورابعة بالوجودية إلى آخر ما تعج به هذه الكرة الأرضية من مذاهب ونحل وملل، كلها ليست على شيء، كلها ليست على حق، لأن الحق فقط في كتاب ربنا وسنة نبينا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله تعالى وحده هو المسؤول أن يدفع عن هذه الأمة غربتها وأن يكشف غمتها، كما دفع بفضله ورحمته غربة الدين الأولى، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس، ويجتمعون على طاعة الله وعلى التراحم والحب في الله، لا على أرحام بينهم ولا على أموال يتعاطونها، وإنما على محبة الله عز وجل ونصرة دينه والانتماء إلى كتابه والعمل لنصرة هذا الدين كما يحب ربنا ويرضى. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، لنشرع في ماذا؟ لنشرع في الكلام عن طائفة بعينها من هذه الطوائف، وقد ألمحنا إليها إلماحات وأشرنا إليها إشارات في ثنايا الكلام. لماذا نريد أن نتحدث عن الشيعة في هذا الدرس أو ما يأتي بعده من دروس؟ لاعتبارات كثيرة. أولا، الأمة انقسمت من قديم إلى قسمين، سنة وإيه؟ وشيعة. سنة وشيعة، حتى يقال سني حتى لو لم يكن من أهل السنة، يعني جعل الخوارج والمرجئة وكذا من أهل السنة في مقابل مين؟ في مقابل الشيعة. يبقى احنا في فسطاطين كبار في الأمة، فسطاط السنة وفسطاط الشيعة. ثم هناك مصادمة شديدة ومعارضة كبيرة بين أصول أهل السنة بالجملة وبين أصول من يسمون بالإيه؟ بالشيعة من جملة، من جهة إيه؟ أخرى، فنحتاج أن نتبين. الأمر الثالث ما يتعلق بواقعنا المعاصر من الفتن والمحن. بلدنا هذه عاشت لا تعرف إلا السنة قرونا. من أمتى؟ من أيام مين؟ ها؟ من أيام الناصر صلاح الدين، من أيام الناصر صلاح الدين. لماذا؟ لأنها حكمت قبل صلاح الدين بقرنين مثلا من الزمان بحكم من؟ بحكم العبيديين. من هؤلاء العبيديون؟ من سموا زورا في التاريخ باسم الفاطميين. ينتسبون إلى من؟ لا ينتسبون إلى أحد. وفاطمة الزهراء منهم براء، منهم براء. كيف ترضاهم فاطمة وهم يسبون أكابر أهل ملتها، وهم يقدحون في أبيها؟ إزاي يقدحون في أبيها؟ الإنسان الصالح تكون صحبته صالحة ولا طالحة؟ صالحة. الرجل الصالح لا يصحب قوم سوء ولا يعاشر قوم سوء، فإذا كانت صحبته صحبة سوء فإن هذا يدل على أنه كان رجل سوء والعياذ بالله. قال مالك رحمه الله تعالى إن هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنهم ذلك طعنوا في أصحابه ليقال عنه رجل سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. ثم يدفعنا إلى هذا الفتن التي نراها اليوم، ودخول كثير من هؤلاء إلى بلادنا في إثر الأزمة العراقية القائمة اليوم. دخل إلى بلادنا أكثر من 80,000 ما بين سنة وشيعة داخلون إلى بلادنا الفترة الأخيرة، يربو عددهم على 80,000 ما بين سنة وشيعة. فهنا متغير جديد في مجتمع السنة في مصر وهو وجود هؤلاء. كيف يتعامل الإنسان معهم؟ ما هي عقيدتهم؟ ما موقفنا منهم؟ يجب أن يحتاط كل منا لنفسه، وأن تستبين لديه سبيل المجرمين، كما قال جل من قائل ذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا من غير تعد على أحد ولا عنف مع أحد ولا ملاحقة أحد بأحكام ولا تفرع في إطلاق الأحكام على أحد، وإنما نريد أن نستبين الحق لنعمل به في خاصة أنفسنا ولنحمي به عقيدتنا وأمتنا من شر الفتن والمحن. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وموعدنا إن شاء الله تعالى معكم في الأسبوع المقبل إن يسر الله تعالى وأعان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا عمدنا وسهونا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.